بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: البحث الثالث، هل اليد واحدة أو متعددة؟ قال: والجواب على ذلك أنها متعددة، فلله تعالى يدان اثنتان، والدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: بيدي، ولو كان له أكثر من اثنتين لقال بأيدي، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل. فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم بيدي، علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان. ولما قالت اليهود يد الله مغلولة، قال عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان. لماذا هنا وقف لازم بما قالوا؟ حتى لا يوهم أن قولهم بل يداه مبسوطتان وليس من قولهم، إنما رد عليهم. وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء، ولو كان لو أكثر من اثنتين لذكرها، لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الثنتين. فإن قال قائل: قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة، فقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يد الله ملأى، فيد الله هنا واحدة، ووصفها بأنها ملأى سحاء الليل والنهار. فكيف نجمع بين النصوص؟ ولماذا لم نقل إن لله يدا واحدة؟ فالجواب: إن من المقرر عند العلماء رحمهم الله في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد، وذلك لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة، ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ. فهنا نقول إن النصوص الدالة على ثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها، وعند ذلك فإنه لا يلزم من أخذنا بالزيادة وأن نجعل له ثنتين أن نهدر دلالة اليد التي جاءت بالإفراد، وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة: يد الله ملأى بيده الملك، والمفرد إذا أضيف يكون عاما فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة، وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثنى. إذن تضمن الجواب أمرين، أو الأمر الأول ما هو؟ أن الدليل الذي فيه الزيادة يؤخذ به ولا تنافي بينه وبين ما دل على الأقل، والأمر الثاني أنها مضافة، والمفرد إذا أضيف يعم. والأدلة على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم كثيرة، منها قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي ليست نعمة واحدة بل هي نعم كثيرة، إن تعد لا تحصى، أما الواحدة فمحصاة. يعني الآية ليس فيها نعمة واحدة، كلمة نعمة، بل هي النعم، نعم تدل على الجمع أو على العموم. إن تعد لا تحصى، أما الواحدة فمحصاة. فلما قال تعالى لا تحصوها علم أنها نعم عظيمة كثيرة. فإذا قال قائل: أنت أصلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلها، الآن مناقشة وحوارات، ما هي هذه القاعدة؟ وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد، ونحن نلزمك بناء على هذه القاعدة أن تجعل لله أكثر من يدين، لأن الله تعالى يقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يعني هذه جمع أنعاما، ويقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال: فأثبت لله أكثر من اثنتين. فنقول الجواب على هذا، هذا الاستدلال جوابه: قد ذكرنا أن اليدين الثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما، لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء، لأننا عندئذ نكون قد أثنينا عليه بما هو أنقص من كماله. لكن يبقى هنا الجواب عن الجمع، ويمكن الجمع هنا بأحد أمرين: إما أن نسلك طريق من قالوا إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، قال: إما أن نسلك طريق من قالوا إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، أما لغة فقد قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال الله تعالى عن سليمان وداود: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وقال: وكنا لحكمهم، وهم اثنان، وكنا لحكمهم شاهدين. وآيات كثيرة: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، وهم اثنتان. قالوا: وهم اثنتان، يعني عائشة وحفصة، وليس لهما إلا قلبان بنص القرآن. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهما امرأتان، إذن ليس لهما إلا قلبان، وقد جمعا فقال: قلوبكما. وهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان. وأما شرعا فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة، انظر إلى استدلالات مفيدة قوية، مأمور بصلاة الجماعة، وإذا صلى اثنان أحدهما بالآخر صار جماعة، وهذه جماعة شرعية وهم اثنان. انظر إلى الاستدلال الشرعي، رجل وآخر صلى جميعا، هم جماعة وما هم جماعة؟ جماعة. إذن فيكون قوله تعالى: مما عملت أيدينا أنعاما، كما لو قال: مما عملت يدانا أنعاما، لأن المدلول واحد. هذا الطريق الأول، أقل الجمع اثنان لغة شرعا. أما الطريق الثاني فنقول: إن أقل الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته، وإنما المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. ونحن ونزلنا ضمائر جمع، لكن المراد بها التعظيم، فالأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد. وهناك أيضا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى ناء الدالة على الجمع، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية، ولهذا لما جعلها الله بالتثنية أضافها إلى مفرد، فقال: لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان، فلم يقل: لما خلقت بيدينا، بل قال: بيدي. لكن لما أضافها الله عز وجل إلى ضمير الجمع الدال على العظمة، كان المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر. بقي الاستدلال بالآية الأخرى التي استدلوا بها: والسماء بنيناها بأيد. قال: وكذلك في الآية الثانية، يعني الرد عليهم فيها، قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال: والباني هو الله عز وجل. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وهنا كذلك بنيناها، والباني هو الله عز وجل، وبناء على ذلك هل يكون لله أيد كثيرة؟ والجواب عن هذه الآية سهل جدا، فأيد هنا ليست جمعا، ومن قال إنها جمع فإنه واهم، لا يعرف سياق الكلام ولا يعرف قواعد اللغة العربية. فأيد هنا مصدر وليس اسما لليد، وفعلها آد يئيد، والمصدر أيدا كباع يبيع بيعا وكال يكيل كيلا. إذن أيد ليست جمعا ليد، بل هي مصدر آد، ومعنى آد أي قوية، فمعنى بأيد أي بقوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فيكون المعنى أن السماوات قوية كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. ويدل لذلك أن الله لم يضف الأيد إلى نفسه ولم يقل بأيدنا، فإذا قلت إن الأيد هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت خطأ عظيما وقلت على الله ما لا تعلم، لأن الله لم يضف الأيد إليه، فكيف يصح منك أن تضيفها إلى الله؟ والسماء بنيناها بأيد، ما قال بأيدنا. لكن في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل المراد بذلك ساق الله مع أن الله لم يضفه إلى نفسه بل قال عن ساق؟ والجواب أنه يحتمل أنه يراد بذلك ساق الله، يدل على ذلك حديث أبي سعيد، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال السلف بهذين القولين. وعلى هذا فليس علينا جناح إذا قلنا إن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق الشدة، يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر، كما يكشف عن الوجه حتى يتبين، فيكشف عن ساق يعني يزال المانع من ظهور الشدة حتى تظهر. فإذا قلنا بهذا فلا يصح أن تورد علينا هذه الآية على أنها تعارض القاعدة التي ذكرناها، لأنها جارية على القاعدة، فنحن لم نضف الساق إلى الله لأن الله ما أضافه إلى نفسه، وهذا على القول بأن الساق هو الشدة على قول بعض السلف. ولو ذهبنا إلى أن المراد بالساق ساق الله كما هو القول الثاني للسلف في الآية، ودليلهم في ذلك حديث أبي سعيد الطويل الذي جاء فيه أن الله عز وجل يأتي فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، وفي الحديث ويبقى من كان يسجد لله رياء يعني يعود ظهره طبقا واحدا أي لا يستطيع السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعود ظهره طبقا واحدا، والحديث يفسر يؤيد هذا القول. فإن سياق الحديث، وقال أبو سعيد اقرأوا إن شئتم وقرأ هذه الآية، فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما، فتحمل الآية على ما جاء في الحديث، وتكون إضافة الساق لله في الآية بناء على الحديث. ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن، وبهذا تكون القاعدة مضطردة ليس فيها نقص. وقوله وكل ما من نهجه أي طريقه، يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله فإن الواجب أن نؤمن به ونثبته لله عز وجل، لكن من غير تمثيل، من غير تمثيل. الذي حرف النصوص وعطل يعني وهم أنه وظن أن إثبات الصفات ما له تمثيل، ولهذا قال نعيم بن حماد قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما أثبته الله لنفسه كفر، وليس في إثبات ما أثبته لنفسه تشبيها، يعني معناه أن إثبات الصفات ليس تمثيلا لله عز وجل، هذا هو الذي دل عليه القرآن دلت عليه السنة. لكنهم يقولون أنت الآن إذا أتيت بالدليل على ظاهره كما تقدم معنا، قالوا إذن أنت مثلت الله بخلقه، هذا لا يجوز، هذا تحريف للنصوص. الأدلة دلت على يعني أن الله عز وجل خاطبنا بالقرآن وهو بلغة العرب ومعناه واضح جلي. إلى هنا سبحانك وبحمدك.